بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما في مثل هذه الليلة المباركة بإذن الله. نحن على موعد مع درس في التوحيد، وكتابنا هو ثلاثة أصول وأدلتها للإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى. وكنا في الدروس السابقة قد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك من ربك؟ فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك؟ فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. ودليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، الآية. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. نعم، أشرنا إلى هذا، أن هذه الآيات المشاهدة والمتلوة من الأدلة على ربوبية الله سبحانه وتعالى، وهي تعرف العبد بربه جل جلاله وتقدست أسماءه: السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهن، وهكذا الليل والنهار وتعاقبهما وسيرهما بانتظام متكامل بتدبير وخلق وحكمة، يدل على رب العالمين سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي يسير هذه الأمور ويقدر هذه الأمور جل جلاله وتقدس أسماؤه. من إله غير الله يدبر هذه الأمور ويسير هذه الأمور بانتظام متكامل؟ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. من إله غير الله خلق هذه السماوات بعظمها وبسمكها وبارتفاعها، وأودع فيها ما أودع من عجائب مخلوقاته؟ أإله غير الله خلق هذه الأرض بما فيها من جبال وسهول ووديان؟ أإله غير الله سبحانه وتعالى أو معه خلق البحار والأنهار وأجرى فيها ما أجرى؟ الجواب: لا، إنه الله سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قال: والرب هو المعبود. هذا تعريف الرب، الرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. الله جل وعلا ربنا، أي معبودنا سبحانه وتعالى الذي يعبد. قال ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. هذه الأشياء التي نراها ونشاهدها، الخالق للسماء والأرض والجبال والبحار والأنهار والليل والنهار والشمس والقمر والإنسان والوحش والطيور والبهائم، كل هذه الأشياء، الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، هو المستحق للعبادة. وليس من العقل ولا من الدين القويم أن يعتقد الإنسان أن الذي خلقه هو الله، وأن الذي خلق هذا الكون هو الله، ثم يصرف العبادة لغير الله أو يشرك مع الله إلها آخر. ليس من العقل ولا من الدين القويم أن يعترف الإنسان بأن الخالق هو الله ثم يعبد شجر أو حجر أو الشمس أو القمر أو الملائكة أو الأولياء أو الصالحين أو غير ذلك. ليس هذا من العقل في شيء، ولا من الدين القويم في شيء، بل المستحق للعبادة هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها. لأن العبادة تعريفها هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فكل شيء يحبه الله سبحانه وتعالى فهو عبادة، فلا تصرف هذه العبادة إلا لله، وصرفها لغير الله عز وجل شرك بالله جل وعلا في العبادة. قال مثل الإسلام والإيمان والإحسان، هذه مراتب الدين الثلاثة، الإسلام والإيمان والإحسان. ومنه الدعاء، الدعاء الطلب، الدعاء وينقسم إلى قسمين، دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة هو الطلب، ودعاء العبادة الذي هو الصلاة والصيام والحج والعمرة، لأن هذه في الحقيقة هي دعاء، يعبد الإنسان ربه بهذه العبادات وهو يرجو رحمته ويخشى عذابه. إذن هذا هو دعاء، كل العبادات دعاء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث النعمان بن بشير الذي أخرجه أبو داود: الدعاء هو العبادة. فالعبادة دعاء والدعاء عبادة. فالداعي يوم يدعو يعبد الله بهذا الدعاء، والعابد يوم يعبد هو يدعو الله بتلك العبادة. فالدعاء هو العبادة والعبادة دعاء. هذا الدعاء ومنه دعاء المسألة فلا يكون إلا لله جل وعلا، فلا يسأل الإنسان شيئا إلا من الله، خاصة فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. أما الأشياء التي يقدر عليها المخلوقين كأن يقول له فلان اعطني كذا وكذا، ناولني كذا وكذا، اصنع معي كذا وكذا، يعني يقدر إليه المخلوق، فلا بأس أن يدعوه ذلك المخلوق بما يستطيعه المخلوق، بشرط أن يدعو حيا قادرا موجودا، يدعو، لا يدعو ميت ولا يدعو عاجز ولا يدعو إنسان غير موجود. يا ابن علوان انقذني، يا عبد القادر اعمل لي، يا خمسة يا ستة، هؤلاء أموات. أو تقول إنسان، تدعو إنسان عاجز، إنسان عاجز عاثر في الأرض، تقول اعطني اعني اعمل لي كذا وكذا. فهذه هي شروط الاستعانة بالمخلوق، الاستعانة لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى، والدعاء له، ولا تكون لغيره إلا بهذه الثلاثة الشروط: أن تكون من حي أي ليس من ميت، وأن تكون من قادر أي ليس من عاجز، وأن تكون من حاضر ليس من غائب. الدعاء، الدعاء عبادة، فلا يكون كما أسلفنا إلا لله جل وعلا. ولا يسمى دعاء إلا إذا كان من أدنى لأعلى، وأما المسألة لغير الله فتسمى طلب ولا تسمى دعاء، تسمى طلب، طلب من الإنسان. فإذا كان ممن هو دونك فيسمى أمر، تأمره اعمل كذا اسمع كذا، وإذا كان ممن هو مثلك يسمى التماس، كأن تقول لزميلك ناولني القلم ساعدني بكذا وكذا، هذا ما يسمى دعاء ولا يسمى أمر، يسمى التماس. وإذا كان ممن هو أعلى منك يسمى دعاء، إذا كان من الله يسمى دعاء، وإذا كان من مخلوق يسمى طلب. قال: الدعاء والخوف كذلك، الخوف لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى، ولا يكون من المخلوقين إلا إذا كان خوفا طبيعيا، خوف الطبيعي، يعني يخاف الإنسان من صولة الأسد، من بطش إنسان جبار، يخاف خوف طبيعي، لكن لا يصل بهذا الخوف إلى الخوف من الله سبحانه وتعالى، يكون نظير الخوف من الله جل وعلا. قال: والخوف، خوف من العبادات، خاف من الله سبحانه وتعالى. والرجاء، الرجاء الطمع فيما عند الله جل وعلا، هذا لا يكون إلا لله جل وعلا، لا ترجو إلا الله، والرجاء لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى، لا يسمى رجاء إلا إذا كان من الله جل وعلا. وأما من غير الله سبحانه وتعالى يكون طلب وتوقع نحو ذلك، ولكن لا يسمى رجاء إلا من الله جل وعلا. التوكل، والتوكل لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى، ولا يسمى توكل على غير المخلوقين، لا يجوز أي نوع من أنواع التوكل، لأن تعريف التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله في دفع المكاره وجلب المنافع مع بذل الأسباب المأذون بها شرعا. ولا تقول أنا متوكل على فلان، هذا لا يجوز، توكل على فلان، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والرغبة أيضا، الرغبة فيما عند الله وشدة الطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى، فهذه عبادة من العبادات لا تكون إلا من الله سبحانه وتعالى. وقد يرغب الإنسان بالشيء آخر من غير الله جل وعلا، يرغب الإنسان أن يكون له صلة بينه وبين صديقه، أن يكون بين أن يكون له منفعة من فلان أو علان، لكن لا تكون هذه الرغبة كرغبته من الله سبحانه وتعالى. الرهبة هذه الخوف الوجل، هذه تكون من الله سبحانه وتعالى، تأتي بمعنى الخوف وبمعنى الوجل، تكون من الله سبحانه وتعالى. والرهبة من غير الله عز وجل بشروط متقدمة، يكون شيئا طبيعيا، شيئا طبيعيا لا يصل إلى حد العبادة. الخشوع والاستكانة، الاستكانة بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويأتي بمعنى التدبر، ويأتي بمعنى الاتعاظ والتفهم. فهو الخشوع ينطلق بداية على السكون في الصلاة، وأن يفقه الإنسان ما يقول، ثم مرتبة أخرى أن يتدبر الإنسان كلام الله ويتدبر ما يصنع في صلاته، حالة ثالثة أن يصل به هذا التدبر إلى البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. وليس الخشوع هو البكاء فقط، هذا فهم قاصر، بعض يفهم أن الخشوع أن الإنسان يبكي فقط، لا، قد يخشى على الإنسان من غير بكاء، فالبكاء من خشية الله هذا شيء زائد على الخشوع. فمجرد أن يسكن الإنسان في صلاته ويفهم كلام ربه، يتدبر المعاني حتى ولو لم يبكي، هذا يسمى إيش؟ خشوع، وليس هو مجرد البكاء، وإنما البكاء شيء زائد، وهو منه إن أخلص الإنسان العمل لله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. قال: والخشوع والخشية، وهي الخوف بعلم، وهذه من خصائص أهل العلم، أن يصل بهم الخوف إلى حد الخشية، فالخوف مع العلم هذا ما يسمى، هذه خشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهي الخوف بعلم. والإنابة، إنابة الرجوع، أناب إليه، رجع إليه، التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، هذا تسمى إيش؟ إنابة، هذه تكون من العبادات التي يتعبد بها الإنسان لربه سبحانه وتعالى. والاستعانة، استعانة بالله جل وعلا، والاستعانة بغير الله سمعت شروطها قبل، نكون من حي وقادر وموجود، من حي وقادر وموجود، فإذا اختل شرط من هذه الشروط فلا تجوز الاستعانة بغير الله جل وعلا. والاستعاذة، طلب العون والحماية، هذه تكون من الله سبحانه وتعالى، أن يعيذك ويحميك من شر كل ذي شر، يحميك من شياطين الإنس والجن، يعيذك من شر نفسك ومن شر كل شيء هو آخذ بناصيته. تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من شر كل ذي شر، الله عز وجل آخذ بناصيته. فهو طلب العياذ والفرار إلى الله سبحانه وتعالى، طلب الحماية من ما يكره الإنسان من معرض شياطين الإنس والجن، الاستعاذة والاستغاثة، والاستغاثة طلب الغوث والفرج والعون والنصرة فيما ينزل بالإنسان وما يهمه وما يحل به من الخطوب، استغيث بالله جل وعلا. هذه الاستغاثة تكون بالله جل وعلا، وتكون بغير الله بشروط الاستعانة، تكون استغاثة بغير الله بشروط الاستعانة. إنسان يغرق، وجد إنسان أمامه استغاث به، قال: أغيثني أخرجني ما أنا فيه، بس هو يغرق ويدعي ابن علوان يا خمسة يا ستة، هذا استغيث بإنسان عاجز وبإنسان ميت وبإنسان غائب، فلا تجوز الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى. قال: والاستغاثة وطلب الغوث من الله جل وعلا، ويكون بغير الله الشروط التي ذكرناها في الاستعانة. والذبح هو إراقة الدم من بهيمة الأنعام أو من غيره، إراقة الدم لله سبحانه وتعالى، مسميا لربي سبحانه وتعالى، مخلصا لله جل وعلا. هذا الذبح لا يكون إلا لله جل وعلا، ما يكون لغير الله. الذي يذبح للجن للشياطين خوفا من الجن، يذبح على عتبة البيت خوف من الجن أن يسكنوا ذلك البيت، أو يذبح لغير الله إنسان سقط من شاهق فيذهب يسوي محلل الطيور والنسور والجن، يذهب يذبح ويرمي به من شاهق، هذا ذبح لغير الله جل وعلا، شرك عظيم. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله النسك هو الذبح، النسك هو الذبح، فالذبح لا يكون إلا لله جل وعلا. أيضا من الذبح لغير الله عز وجل ما تعرف عليه الناس من الهجر، يعني القبائل وذهب هجره يذبح لإرضاء المتخاصمين، هذا من الذبح لغير الله. إذا ذهب وذبح لإرضاء المخلوق فقد ذبح لغير الله جل وعلا. وهكذا كثير كثير أنواع الذبح لغير الله جل وعلا، أنواع كثيرة، كذبح في الرجبية، ذبح للشعبانية، وغير ذلك من ما اعتاد عليه كثير من جهلة المسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. والذبح والنذر هو أن يعقد الإنسان في ذمته، يلزم نفسه بعبادة من العبادات، قربة من القرب، إلزام الله عز وجل ما ألزمك بها، فأنت تلزم نفسك، هذا يسمى إيش؟ نذر. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما يستخرج من البخيل. فعقد النذر بداية مكروه، والوفاء به واجب. فالآن مثلا الله عز وجل ما أوجب عليك الصيام غير صيام الفريضة مثلا، فأنت تقول لله علي إن شفى مريضي أن أصوم كذا كذا يوم، فهنا ألزمت نفسك بهذا العبادة، فيجب عليك الوفاء، وهذا يسمى نذر. والنذر لا يكون إلا لله، وله شروط، أن يكون نذر فيما يملك ابن آدم، وأن يكون نذر شيء مباح. لا يقول إن شفى الله مريضي سأذبح ذبيحة للطيور وأحللها للطيور، هذا نذر باطل. أو يقول إن شفى الله مريضي سأذبح ذبيحة للقبر الفلاني، هذا الآن تنذر بالشرك بالله سبحانه وتعالى. وهكذا أن ينذر الإنسان فيما لا يملك، إن شفى الله مريضا سأذبح ناقة فلان، هذا نذر فيما لا يملك ابن آدم، فيما لا يملك ابن آدم. فإذا هذا النذر كما سمعت له أحكام ومسائل كثيرة، لكن ألمحنا إلى بعضها بحسب ما يقتضي المقام، وإلا مسائل النذر كثيرة جدا، حكم عقده، حكم الوفاء به، والنذر المحرم. مما نلفت الانتباه إليه أن النذر الذي لا يملك ابن آدم أو يكون في معصية الله يكون كفارته كفارة يمين، كفارته كفارة يمين. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، وكفارة النذر كفارة يمين. يعني إذا لم يستطع الإنسان الوفاء به، كان يكون هناك مانع الوفاء به، أو شق على نفسه بذلك ولم يستطع، كان يقول إن حقق الله لي أمر كذا وكذا سأقرأ كل يوم مصحف، قد يستمر عليه فترة من الزمن ثم يشق عليه. فهنا ماذا يسمع؟ يكفل عن النذر كفارة يمين. كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، أوسط ما تطعمون به أهليكم أو كسوته، أو تحرير الرقبة، الرقبة ليست موجودة على الأيام العبيد. فإن لم يستطع فصيام 3 أيام مجتمعة أو متفرقة، كل ذلك يجوز. قال والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله كلها لله تعالى، والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف من هذه الأشياء لغير الله فهو مشرك كافر، شروط المتقدمة. قال والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. هنا بعدها سيأتي يفصل دليل الخوف، دليل الرجاء، دليل الدعاء، دليل الكذا. نحن الآن أخذنا هذه الأشياء جملة، هذه أنواع العبادات التي ذكرها هنا، الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر، أخذناها جملة، وسيأتي معنا ذكرها مفصلة، يعني مع ذكر الدليل لكل واحد. نعم، نكتفي إن شاء الله تعالى بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.